الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، وقد مر معنا في درس البارحة اختلاف العلماء في فهمهم لهذه الأحاديث وما استنبطوه من هذه الأحاديث، وكان حاصل ما اختلف فيه الناس إلى ثمانية مذاهب. المذهب الأول: القول بالمنع مطلقا وبالتحريم، سواء كانت المراحيض في الخلاء أو كان في البنيان. والمذهب الثاني كان على عكس ذلك، وهو إباحة استقبال القبلة، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء. وإنما اختلف العلماء في هذين القولين المتعارضين، أو هذين القولين المتضادين، لاختلافهم وموقفهم من الأدلة. فإن من قال بالتحريم اعتبر هذه الأدلة هي التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها، ومن قال بالإباحة رأى أن هذه الأحكام وإن قالها صلى الله عليه وسلم إلا أنها نسخت، يعني نسخت أحكامها، فكان الحكم على خلافها. وذهب جماعة إلى الجمع بين الأدلة، فحملوا النهي على الفضاء، وحملوا الإباحة على البنيان. حملوا النهي على الفضاء وحملوا الإباحة على البنيان. وذهب جماعة إلى أن هذه الأوامر أو تلك المناهي مصروفة عن ظاهرها، ولذلك قالوا بالكراهة، أو هو المذهب الرابع، قالوا يكره ذلك ولا يحرم. والمذهب الخامس، ذهب جماعة إلى أن هذه الأحاديث يعني بعضها يعمل به وبعضها لا يعمل به، فقالوا بجواز استدبار الكعبة، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء، وإنما النهي هو استقبالها. واستدل القائلون بذلك بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من أنه صعد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد جلس، يعني يقضي حاجته، وقد استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس، فقالوا إن هذا الفعل دليل على جواز ذلك، يعني جواز الاستدبار، ويبقى الحكم يعني في النهي على الاستقبال. هذه أشهر المذاهب التي ذكرت في هذا الأمر، وهناك مذاهب أخرى كان المؤلف قد سردها. ثم بين ثم أراد المصنف رحمه الله أن يبين وجهة كل والأدلة التي استدل بها كل، فقال: احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة بالنهي مطلقا كحديث الباب، يعني الذي مر معنا وهو حديث أبي هريرة، قال: وحديث أبي أيوب وهو الذي سيأتي أو وهو الذي بدأنا به درس اليوم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها، ورخص في التشريق أو التغريب، وأن أبا أيوب الأنصاري لما دخل المراحيض التي بنيت في الشام ووجدها مستقبلة القبلة كان ينحرف ويستغفر الله جل وعلا، يعني لمن فعل ذلك، حيث إنه بنى هذه المراحيض على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غيرهم، يعني وغير هذه الأحاديث عن غيرهم من الصحابة، وظاهر هذه الأحاديث كلها تنهى عن استقبال القبلة أو استدبارها كما تقدم. قالوا: لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، وإذا كانت العلة هي حرمة القبلة فالحرمة قائمة في البنيان وفي الفضاء، ولذلك عمموا الحكم وجعلوه في البنيان وفي الفضاء، قال: لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا وصارفا يعني الحكم عن النهي لجاز في الصحاري لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل. إذن فلما كانت العلة باقية وهي حرمة الكعبة فالحكم يتجاوز الفضاء إلى البنيان. قال: واعترض وكأن الشارح أغفل أمرا أو اختصر، وكان الأولى أن يقول: وقد اعترض على هذا القول وعلى هذا المذهب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث ابن عمر كان في مشاهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر بيته وقد جلس يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. ثم قال: وأجابوا، يعني وأجاب أصحاب المذهب الأول عن حديث ابن عمر الذي ظاهره أنه يعارض ما جاء في هذا الحكم وهو التحريم، إذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة وعلى المشروعية. قال: وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، بأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي. قالوا: هذا الحديث جاء فيه أن النبي فعل ذلك وابن عمر لم يحدث زمنا، وإذا كانت هذه الأحاديث ظاهرها التعارض فيحتمل أن هذا الفعل كان مباحا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه فيكون منسوخا بنهيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بأن هذا ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو إذن منسوخ. لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا علم التاريخ، وإلا إذا عرف المتقدم من المتأخر. أما مجرد الاحتمال، مجرد احتمال النسخ فغير وارد، وأنه يمكن قلب الدليل ويقال بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ثم نسخ أيضا بفعله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما أجاب به الإمام الشوكاني في هذا الحديث. قال: صرح بذلك ابن حزم، أي إن ابن حزم حكم بنسخ، وابن حزم إنما فعل ذلك لماذا؟ لأنه كما مر معنا أن مذهب داود هو الإباحة مطلقا، أن مذهب داود هو الإباحة مطلقا، وأنه يرى أن أحاديث النهي منسوخة. نعم، كل أحاديث النهي منسوخة. قال صرح بذلك ابن حزم يعني وأجابوا عن حديث جابر الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وظاهر هذا الحديث أنه ناسخ لأحاديث إيش؟ حديث النهي، بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور، قاله ابن حزم. أيوة، هذا الحديث وإن كان لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة، لكن لما ذكر فيه التاريخ وأن النبي كان قد فعل ذلك في آخر الأمر دل ذلك على إيه؟ على نسخ أحاديث النهي، وبأنه قد حسن الحديث الترمذي والبزار وصححه البخاري وابن السكن، ولذلك يكون هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي. والأولى في الجواب ابن، ويقول الإمام الشوكاني بعد أن ذكر جواب ابن حزم وذكر ما أجابت به الظاهرية، لأن الظاهرية لم تعمل بأحاديث النهي وقالت إنها منسوخة، يقول الشوكاني ويمكن أن يجاب عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بجواب آخر، وذلك بأن النهي موجه للأمة، وبأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي رآه فيه ابن عمر ورآه فيه جابر يعني هذا يعد خاصا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر معنا في أول الكتاب من أنه إذا ورد الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهي موجه للأمة فيبقى النهي على عمومه، ويعتبر هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من باب الخصوصية له. وهذا أيضا يعني وهذا القول لا شك إنه ينقض على أهل الظاهر مذهبه، لأنه إذا بقي الحكم وهو النهي عاما وحمل ذلك يعني الفعل الذي فيه الجواز على خصوصيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يبقى الحكم عاما، ويبقى رأي أهل المذهب الأول هو القول الظاهر. ولذلك قال يعني الإمام الشوكاني قال والأولى في الجواب عنه يعني عن حديث ابن عمر، ويدخل أيضا في ذلك حديث جابر، قال والأولى في الجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، يعني حيث حمل النهي على القول الخاص بنا الحكم العام بالأمة، وحمل الجواز والفعل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش واين التأسيس هنا والتأكيد؟ هنا ما فيش لا تأسيس ولا تأكيد، التأكيد لو والتأسيس لو جاء الأمران بحكم واحد، أو جاء الأمران يعني أمر وأمر آخر، هنا يقال حمله بأن نقول ذاك من ندب ثم وجوب، نقول هنا تأكيد وتأسيس أو تأسيس وتأكيد، أما هنا قولان متعارضان فكيف يكون تأكيدا وتأسيسا؟ لأنه هنا قولين متعارضين أمر ونهي، إباحة فعل ومنع، النبي نهى الناس أن يستقبلوا، وهذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك، وهذا هو الإباحة والفعل. فلو نظرنا إلى الأمرين لوجدنا أن بينهما تعارض، كيف ينهى وهو يفعل؟ ها؟ كيف ينهى وهو يفعل؟ فلما كان ثمة نهي وفعل، قال العلماء إن الفعل ناسخ ليش؟ للنهي. وهذا هو المذهب الثاني، مذهبين، مذهب الظاهرية. وعلى الرأي الأول قالوا إن فعل ابن إن حديث ابن عمر وحديث جابر والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو المنسوخ، والناسخ هو الأمر العام. ولذلك تفاوتت الأنظار، يعني تفاوتا بينا، فمن ادعى أن الجواز هو الناسخ قال به، ومن ادعى أن النهي هو الناسخ قال به. ثم جاء الجمهور وجمعوا بين الأدلة. هنا الإمام الشوكاني الذي يعنينا من قوله يقول لا تعارض بين الأمرين، ولا داعي لهذا الخلاف الطويل العريض. الفعل ثبت عن النبي فقط صلى الله عليه وسلم، والنهي كان موجها منه صلى الله عليه وسلم إلى مين؟ إلى الأمة. فهنا إذا تعارض الفعل والقول الموجه إلى الأمة نقول يا أمة ابقي على ما وجه إليك، وأنت منهية عن هذا الفعل، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خاص به، لا يحق لكم أن تقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الذي ذهب إليه الشوكاني جمعا بين الأدلة، حملا للعام على عمومه وللخاص على خصوصه، ولا يحمل المطلق الخاص على العام، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة جهة النهي منفكة عن جهة الإيه؟ جهة الفعل والإباحة. جهة النهي هم الأمة، وجهة الإباحة هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة التي اتبعها الإمام الشوكاني في كثير من الأحكام التي ترد وظاهرها التعارض بين ما يوجه للأمة وبين ما يفعله صلى الله عليه وسلم، فيحمل الفعل على الخصوصية ويحمل النهي على إيه؟ على أنه موجه للأمة. والذي ذهب إليه الجمهور، نعم، ما سمع، يقول هل هذا من باب تقديم القول على الفعل؟ لا، هو ليس فيه تقديم، وإنما كلا العملين، كلا الدليلين معمول بهما، الفعل معمول به ومحمول على الخصوصية، والقول معمول به ومحمول على إيه؟ على العموم. قال الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهو فعل، وعندما فتشنا عن فعله وجدنا فعله مقرونا بهيئة، وحملنا النهي على هيئة، لأن الناس يقضون الحوائج إما في البنيان وإما في الخلاء وفي الفضاء، وأحاديث الفعل التي تدل على الإباحة كانت في البنيان، وأحاديث النهي المطلقة تحمل على الإيه؟ على الفضاء. فنقول لمن كانت حالته كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد قضاء حاجته في البنيان، نقول له لا بأس أن تستقبل أو تستدبر، لأن البنيان رافع لهذا الإيه؟ لهذا النهي. ونقول لمن أراد أن يقضي الحاجة في الخلاء نقول له لا تفعل لأن النبي نهى. فنكون بهذا أيضا قد أعملنا الدليلين، أعملنا الدليلين وحملنا كل دليل على إيه؟ على هيئة خاصة. نعم.
ها؟ لم يعتبر فعل الرسول خاصا
لا، الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء يدل على الجواز، إلا إذا ورد دليل يقول إن هذا خاص به، وما عندنا دليل ولا قرينة تقول إن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، لأن أمر الخصوصية يفتقر إلى إيه؟ إلى دليل. نعم. طبعا الأصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام محل اقتداء ولا لا؟ لأن الله يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فدل ذلك على أن الفعل الذي يفعله ما دام فعلا شرعيا فهو محل إيه؟ محل اقتداء، إلا إذا قام الدليل على الخصوصية كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وكقوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فهذا الذي يصرفه عن الدليل العام إلى الخصوصية. وهذا الفعل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد من الناس لا تفعلوا لأن هذا خاص بي، واضح؟ قال وعن حديث عائشة قالت ذكر لرسول نعم قال والأولى في الجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. وعن حديث عائشة يعني وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث عائشة قالت عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال وقد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة. فهذا الحديث صريح في النسخ، في نسخ النهي ولا لا؟ صريح في نسخ النهي. قال بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو، قاله ابن حزم. فهذا الحديث لا يصلح لمعارضة أحاديث النهي، لأن أحاديث النهي قد رواها كما علمتم الشيخان وهي أحاديث صحيحة. وقال الذهبي في ترجمته يعني في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن حديث حولوا مقعدي منكر، وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم إن إسناده حسن، ولذلك لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة، لأنه إذا تعارض الصحيح والحسن رجح الصحيح على إيه؟ على الحسن. هذا إذا سلم بتحسينه. قال واحتج أصحاب المذهب الثاني نعم
وفيه الضمير يعود على من وفيه أنه قال
وفيه فين
وفيه أنه قال
وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم إن إسناده حسن يعني وفي حديث عائشة. ها؟ قال واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة، حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث جابر رأى النبي قبل أن يموت أو في بعام. ها؟ وحديث عائشة هذا الذي ذكر، وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا. وقالوا بأنها ناسخة للنهي يعني لأحاديث النهي التي ذكرت، قال واحتج أهل المذهب الثالث وهو المذهب الذي يجمع بين الرأيين وبين المذهب بين القولين بأن النهي محمول على الفضاء والإباحة محمولة على إيه؟ على البنيان. واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة، حديث ابن عمر رؤيته النبي فوق سقف بيته وقد جلس مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس، وحديث عائشة هذا الذي ذكر أن النبي قال حولوا مقعدي قبل الإيه؟ قبل القبلة، لأن ذلك كان في البنيان. قالوا وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث، والجمع بينها ما أمكن هو الواجب. قال الحافظ في الفتح وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، انتهى يعني كلام الحافظ في فتح الباري. ثم قال ويرده، يعني ويرد هذا المذهب، ها اللي هو المذهب الثالث، يرده حديث جابر الآتي، فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، لأن حديث جابر جاء قال إنه رأى النبي قبل أن يموت بعام، ولم يقل إنه رآه بالبنيان أو في الفضاء، ها. وإذا كان هذا الحديث لم يقيد بالبنيان فمعناه أنه رأى النبي يفعله في الفضاء، وإذا كان النبي قد فعله في الفضاء فهذا يدل على نسخ التحريم، نسخ النهي، ويكون هذا مؤيدا لأصحاب المذهب الثاني. لكن على كلام الإمام الشوكاني لا يرد حديث جابر. لماذا لا يرد حديث جابر؟ لأن حديث جابر يدل على أن هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك الشوكاني حيث قال إن حديث ابن عمر وحديث جابر يحكيان فعله، وهذا لا يتعارض مع ما نهانا عنه، لأن القول خاص به والنهي عام بنا. إلا أن الجمهور يقولون حديث جابر وإن لم يرد فيه التصريح بأن ذلك في البنيان أو بأن ذلك في الفضاء، يعني ما دام الأمر محتمل فيحمل على أن حديث جابر مما فعل في البنيان، يحمل على ذلك من أجل الجمع بين الأدلة. هذا لا يرد على الجمهور، لأن الجمهور يحملون حديث جابر على أنه كان في البنيان وإن لم يرد النص به، من باب الجمع بين بين الأدلة. وهذا التأويل محتمل، وهو تأويل مقبول ينهي الخلاف الوارد بين بين الأدلة. وإذا أمكن حمل الأدلة بأن يجمع بينها ويحمل بعضها على بعض ولو بشيء من التأويل فهو أولى من تركها تتعارض فتتساقط. واضح؟ لا. ونحن كنا على رأي الشوكاني هذا خصوصية، على رأي الشوكاني خصوصية، وأن هذا يعني مما رخص الله له، والله يبيح لنبيه ما لا يبيح لغيره، ويمنع نبيه مما لا يمنع منه غيره، فكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء كان يأمر أصحابه أن يفعلوا ويرخص لهم وهو لا يفعل، لا يفعل ذلك. ومن هذا أكله أو ترخيصه لأصحابه أن يأكلوا البقول وأن يأكلوا الطعام الذي فيه البصل أو الثوم المطبوخ، وهو امتنع عن أكله، ولما قيل له قال قل فإني أناجي من لا تناجي، فقد منع نفسه من ذلك ورخص للناس أن يفعلوا. وقد يكون هذا أيضا لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات خصه الله بها، وعلى رأي الجمهور لا تعارض، بل فيه جمع بين الأدلة، وأن من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم بأن فعل ذلك في البنيان فهو جائز مرخص له، وإن لم يفعل وإن كان في غير البنيان فيكون النهي في حقه هو الايه هو هو المتعين. واضح؟ قال ويرده حديث جابر الآتي، فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا. وما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، كما سيأتي يؤيد هذا المذهب. نعم. واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان. والمذهب الرابع هو ماذا؟ ما هو المذهب الرابع؟ ها؟ المذهب الرابع لا يجوز الاستقبال، ويجوز الاستدبار فيهما. ها؟ الاستقبال ممنوع ومرخص الاستدبار. قال وأما نعم. واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم، وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط. قال وهو باطل، لأن النهي عن الاستدبار في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها. يعني حديث سلمان قال نهى عن إيه؟ عن استقبال القبلة، فأخذ به بعضهم وقال النهي هو للاستقبال فقط ويجوز الإيه؟ الاستدبار، جمعا بين حديث سلمان وحديث مين؟ وحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيته يعني وقد جلس مستدبرا القبلة مستقبلا بيت الشام بيت البيت المقدس، فقالوا هذا الحديث وحديث سلمان يعني لو جمعنا بينهما فيا عندئذ ينحصر النهي في الاستقبال دون الايه دون الاستدبار. قال واحتج اصحاب اهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم، وليس فيه الا النهي عن الاستقبال فقط. يقول وهذا الاستدلال باطل. ليه؟ لان الاحاديث الصحيحة نهت عن الاستقبال كما نهت عن الايه عن الاستدبار، نهت عن الاستدبار كما نهت عن الاستقبال. وحديث سلمان ذكر بعضا، وهؤلاء الذين زادوا النهي عن الاستدبار هم ثقات، ومعلوم من قواعد المحدثين أن زيادة الثقة مقبولة، فكما أن النهي متجه إلى الاستدبار فهو كذلك متجه إلى الاستقبال فهو كذلك إيه؟ متجه إلى الاستدبار. قال وهو باطل. لأن النهي عن الاستدبار في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها. قال واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر، وسيأتي ذكر ذلك. قالوا إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة. أصحاب المذهب الخامس الذين قالوا أن الكراهة للتنزيه، أن النهي أن الكراهة للتنزيه، أو أن النهي للكراهة من كراهة التنزيهية، يعني يكره فعل ذلك، لكن يرد عليهم يرد عليهم أيضا وإن كانوا أرادوا الجمع بين أدلة النهي وأدلة الإباحة، لكنه يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شأنه أن يفعل المكروه، لأن المكروه فيه ترك الأولى. أليس في المكروه ترك للأولى؟ أليس في المكروه ترك للأولى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك بأن يترك الأولى ويفعل ما هو ايه؟ ما هو مرجوح. ولأن المكروه في تعريف الفقهاء هو ايه؟ ما هو المكروه عند الفقهاء؟ ها؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الثواب؟ كيف يترك ما فيه الثواب؟ ولذلك هذا القول يعني قول مرجوح. نعم.
أبي أيوب الأنصاري لمن كان المراهب وهو رأى تنزيل
يقول قد يفهم من استغفار أبي أيوب الأنصاري وهو عندما دخل إلى المراحيض أن ذلك من باب الكراهة. الجواب لا. أولا إن استغفار أبي أيوب ليس لفعله هو، وإنما لفعل مين؟ لفعل من بنى، كأنه يرى أن هؤلاء الذين بنوا قد وقعوا في أمرين محرمين يستوجب الايه؟ يستوجب الاستغفار. لماذا نقول هذا؟ لأن أبا أيوب ما كان يجلس على في المرحاض مستقبلا للقبلة، وإنما كان ينحرف، وانحرافه عن القبلة كاف في تحقيق النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاعل ما أمر به الناس. لكن استغفاره إنما هو لمن فعل ذلك حيث فعله في ظهر وظاهر أمره أنه مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الاستغفار من أبي أيوب أليس فيه ذكرا لله في مكان ينهى عن الذكر فيه لله؟ الجواب قد يكون الاستغفار بعد الخروج من المكان أو قبل الدخول إلى هذا المكان، وأبو أيوب إنما دخل إلى هذا المكان على سبيل الاضطرار والحاجة، ولو وجد غيره يعني لما دخل فيه. نعم. ما سمعت الرسول ايه؟ اذا كان النهي دليل على الجواز فالجائز لا يسمى مكروها، لانه عندنا المكروه له قسيم وهو المباح، ها؟ والجائز لا يسمى مكروها وانما يسمى مباحا. واضح؟ قال واستدلوا واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر وسيأتي ذكر ذلك، قالوا إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة. قال وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر. لماذا؟ لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل، وهو لا يعارض القول الخاص بنا. هذا طبعا على حسب رأي الإمام الشوكاني كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله لا تستقبل القبلة خطاب للأمة. نعم، إن صح حديث عائشة صلح لذلك، لأن حديث عائشة فيه قول، قال وقد قالوها لما قالوا له إن ناسا يكرهون ليه استقبال القبلة، قال وقد فعلوا حولوا مقعدي قبل القبلة. وهذا القول منه لا شك أنه معارض لقوله لا تستقبل. واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر، وأهل المذهب السادس هو إيه؟ جواز الاستدبار في البنيان، لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفيه ما سلف. واحتج أهل المذهب السابع بما رواه أبو داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستقبل القبلتين، نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائر. قال رواه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ بالفتح وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة، الاستدبار الكعبة إلى استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة. وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين من أنهم يرون النهي عن استقبال أو استدبار بيت المقدس. وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزهري والمنصور بالله، والمذهب يعني أنه مذهب الهادوية. قال: واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله شرقوا أو غربوا، وهو استدلال في غاية الركة والضعف. بعد ذلك يقول: إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها. وكأنه يريد أن يقول إن الصواب منها ما رجحه هو من أنه لا تعارض بين الأدلة، فالإباحة محمولة على الخصوصية والنهي باق للأمة. قال: وسيأتيك التصريح به. والمقام من معارك النظار. ايش معنى من معارك النظار؟ يعني هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها أنظار العلماء والفقهاء، وكل أدلى بدلوه. وكأنه رحمه الله يريد أن يقول، وقد وفقه الله جل وعلا إلى أنه اختار رأيا لا يجاء أو لا يرد عليه فيه. لا، هذا من باب التحدث بنعمة الله. لماذا تسيء الظن بالعلماء؟ ها؟ لا، هي بس لا ننسى أن الحديث صححه البخاري، حديث عائشة صححه البخاري، وإذا صححه البخاري أصبح مرتقب، فهو بدرجة إيش؟ نعم. حديث جابر. نعم. حديث عائشة حسن. طيب، والحسن يحتج به لأن الحسنة والصحة باعتبارات، لكن ما دام أصبح يصلح للاحتجاج، نعم قد يرجح ما في الصحيحين على حديث عائشة، إلا أن حديث عائشة قد عضد بما جاء من حديث مين؟ حديث ابن عمر وحديث جابر. قال: فتدبره. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدونها. وحقيقة إطلاق الاستنجاء إنما أراد به الاستجمار، لأن الاستنجاء هو استخدام الماء، والاستجمار إنما هو استخدام الحجارة ونحوها. بدونها لنهي صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به، لأنه أدخل في الإنقاء. وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو بثلاث مساحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مساحات لكل واحد ثلاث مساحات. قالوا: والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزاء. وكذلك تجزئ الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. ها؟ إيش؟ إيه؟ يعني ستة أطراف. قالوا: وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزاه وهو وجه لبعض أصحاب الشافع، يعني يقولون إنه لا يلزم الثلاثة، وإنما الهدف وإنما الغرض هو الإنقاء، ومتى تحقق الإنقاء ولو بحجر واحد فإن هنا هو الإمام الشوكاني وهو الحق، يعني أن التحريم هو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له عن التحريم، وكأنه يرى أن قول الجمهور قول قول مرجوح ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. وبالحديث أيضا دلالة على كراهة الاستجمار بالروزة، وما قال إجماع، قال رأي الجمهور، لا قال أجمع العلماء على أنه منهي، لكن هذا النهي منهم من حمله على التنزيه ومنهم من حمله على الكراهة. والدليل على أنه ليس إجماعا على التحريم قوله نقل الإمام النووي أنه قول بعض أصحابه، قول بعض الشافعية، لكن الشوكاني رجح هذا القول وإن قال به القليل، وأنه هو قول أهل الظاهر. وقد مر معنا في مقدمة كتابه أنه قال إنه يرجح الأمر الذي يقوم له الدليل وإن كان قول ليه كان قول القليل ومخالفا لقول الجمهور. هذا ما ذكره الإمام الشوكاني في مقدمة كتابه نيل الأوطار. ها؟ أنه حرام، هو هذا الذي رجحه، لأن الأدلة يقول لا، الدليل لا يوجد ما يصرفه عن التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة، والأصل في التحريم والأصل في النهي التحريم. قال قلت وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. قال وفي الحديث أيضا دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري أنه قال إنها ركس ولم يستجمر بها، وكذلك الرمة أو الرمة وهي العظم لأنها من طعام الجن. وسيأتي الكلام على ذلك في باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة أحجار. ثم قال وعن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب يعني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. قالوا من كان في المدينة، أما من كانت قبلته نحو الشرق أو قبلته نحو الغرب فهذا يتعين عليه أن لا يشرق أو لا يغرب. قال ها؟ نعم. وهذا هو مصطلح الإمام الشوكاني، فإنه يطلق المتفق عليه على ما أخرجه أحمد والشيخان. نعم. ها؟ ما اسمه؟
مصطلح الإمام
مصطلح الشوك الإمام صح حسن مصطلح المجد بن تيمية. مصطلح المجد بن تيمية قوله إذا أتيتم الغائط، قال هو الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره بخاص اسمه. قوله ولكن شرقوا أو غربوا، قال محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد، ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. قوله مراحيض، قال بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قوله ونستغفر الله، قيل يراد به الاستغفار لبان الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، يعني عند مين؟ عند أبي أيوب، لأنه كان ممن يرى رأي المذهب الأول وهو النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وفي الفضاء. وإنما وجب المصير إلى هذا التأويل لأن المنحرف لا يحتاج إلى الاستغفار، لا يحتاج إلى استغفار، والحديث استدل به أو استدل به على المنع، استدل به على المنع من استقبال القبلة، والحديث استدل به على المنع من استقبال القبلة، واستدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحاري والبنيان. واستدل أو استدل بقول أبي أيوب من لم يفرق بين الصحاري والبنيان. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله. نعم، كنف جمع كنيف. نعم نعم نعم. قال باب جواز ذلك بين البنيان. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت ها انا عندي رقيت. نعم، الراء القاف والراء عليهما فتحة، رقى رقي يرقى ها، ولا رقى يرقى. اذا كان الفعل رقى يرقى تقول رقيت ها، لكن اذا كان الفعل رقي يرقى من باب علم يعلم تقول رقيت رقيت.
باب نسية.
ايش قال؟ هل عندك مكتوب من باب نسية؟
رقيت.
طيب قوله رقيت رقي إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوا صاعدا، وترقى مثله وفي غيره. ماشي. قال لأن النسخة أنا عندي مشكلة وفيها إيه؟ رقيت الراء والقاف والياء عليها سكون. طيب سيأتي إن شاء الله. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. فهذا الحديث هو الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني على أن النهي منسوخ، واستدل به أصحاب المذهب الثالث على أن ذلك خاص بالبنيان، واستدل به أصحاب المذهب الخامس على أن ذلك جائز، استدبار القبلة جائز في الجائز، على أن استدبار القبلة هو الجائز. ولذلك نلاحظ أن هذا الحديث تنازع أصحاب المذاهب في الاستدلال به. قال وقع رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام. قال الحافظ وهو خطأ، وهي خطأ تعد من قسم المقلوب، يعني أن هذه الرواية صار فيها قلب، إذ المحفوظ أنه مستدبر القبلة مستقبل الشام. قوله رقيت يقول رقي إلى الشيء أو رقى إلى الشيء بكسر القاف، رقي إلى الشيء رقيا ورقوا صاعدا. أحسنت، رقيا رقيا ورقوا ها صائدا وترقى مثله ورقى غيره والمرقاة الدرجة ونظيره إيه؟ مسقات ومسقات ومثنات ومثنات للحبل ها مثنات ومثنات للحبل ومبنات ومبنات للعيبة أو النطع يعني بفتح الميم وكسرها لا فتح الميم وكسرها في إيه؟ في مبنى ومبنى ومثنى ومثنى ومرقى ومرقى ومسقى وإيه؟ ومسقى ها؟ في هذه الميم وإلا في رقية ما عندنا ميم في رقية ميم الكلمة ما في شيء اسمه ميم الكلمة عندنا الوزن الصرفي فاء وعين ولام ها ما في شيء اسمه ميم الكلمة قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي